أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآل بيت محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال التقليد. قبل الدخول في مبحث التقليد لابد من بيان مقدمة نبين فيها مجموعة من الاصطلاحات التي يتوقف فهم مبحث التقليد عليها. أن الإنسان عندما يعلم أن الله سبحانه وتعالى قد كلفه بمجموعة من التكاليف الإلزامية، الواجبات والمحرمات، فعقله يوجب عليه أن يمتثل تلك التكاليف. فالعقل يقول بأنه يجب عليك أن تمتثل أمر المولى، هذا مولى حقيقي وقد أوجب عليك مجموعة من التكاليف، فيجب عليك أن تمتثل هذه التكاليف من واجبات فتؤدي الواجبات وتترك المحرمات. ولكن هل يمكن للإنسان أن يمتثل هذه التكاليف دون أن يعرفها أو لا يمكن ذلك؟ ها؟ إذن لا يمكن ذلك، ما ممكن أنه أنا أمتثل إذا ما أعرف الأمر. الآن شخص والده يعرف أنه والده أمره بأمر، فواجب عليه أنه يمتثل لأن الله سبحانه وتعالى أمره بإطاعة الوالدين، ولكن هل يمكن أن يمتثل إذا ما يعرف شنو الأمر اللي أمر بوالده؟ ما ممكن. إذن الامتثال فرع شنو؟ فرع العلم، فرع العلم بالتكليف. أنا أعرف المفروض الواجبات والمحرمات حتى شنو؟ حتى أتمكن من أداء الواجبات واجتناب المحرمات. زين، إذن لابد من معرفة التكليف حتى يتمكن الإنسان من الامتثال. هذه المعرفة، معرفة التكليف، لابد أن تتم من خلال أحد طرق أربعة. إما أن أعرف أو أعلم بالتكاليف من خلال العلم التفصيلي بالتكليف، يعني العلم الوجداني أو الضروري، أو من خلال الاجتهاد، أنا مجتهد وأتمكن من استنباط الحكم الشرعي فأنا أكون عالم به بواسطة الاجتهاد، أو أن أكون مقلد لعالم، أو أكون محتاطا، يعني أنا يصير عندي تردد في مجموعة من التكاليف فأحتاط بين هذه التكاليف. إذن هذه الطرق الأربعة هي طرق الوصول إلى الحكم الشرعي أو طرق الامتثال، فلابد من بيان هذه الطرق الأربعة قبل الدخول في مبحث التقليد. الطريق الأول هو اليقين التفصيلي بالتكليف. يعني شنو نقصد باليقين التفصيلي؟ اليقين هو العلم الذي لا يشوبه احتمال مخالف. فالآن مثلا أنا أعلم بأن الصلاة مثلا صلاة الصبح واجبة، إذا علمت بأن صلاة الصبح واجبة يقال لي أنا متيقن بأن صلاة الصبح واجبة. يعني شنو؟ يعني ما عندي أي احتمال حتى 1% أنها ليست بواجبة. فإذا أنا متيقن، يعني عندي علم 100% أنه صلاة الصبح واجبة، فهذا يقولون عليه شنو؟ يقين. هذا يقين، هذا علم. زين، أنت تقول اليقين التفصيلي بالتكليف. اليقين افتهمناه، اليقين هو العلم بدرجة 100%، يعني اليقين أنه تيقنت من الشيء، يعني ما أحتمل مخالف خلافه مطلقا. فصلاة الصبح يقينا واجبة، بمعنى أنه صلاة الصبح 100% واجبة، ولا أحتمل ولا 1% أنها غير واجبة. زين، التفصيل شنو قصدك به؟ تقول يقين تفصيلي. التفصيلي شنو يعني؟ التفصيلي يعني هو العلم الذي لا شك فيه ولا تردد. فالتفصيلي في قبال العلم الإجمالي. العلم الإجمالي بي شنو؟ بي تردد وشك، يعني من جهة علم ومن جهة جهل. بينما العلم التفصيلي علم كله ليس فيه أي جهل. شلون؟ يعني مرة أنا أجي عندي إناءين، فهذا إناء أنا غاسل بيدي مطهرة بالحنفية ومليئة مي من الحنفية، فأنا عندي يقين شنو؟ أنه هذا الإناء شنو؟ طاهر. وعندي إناء ثاني سقطت فيه قطرة دم، فعندي يقين أنه هذا الإناء شنو؟ نجس. فهنا يقولون هذا عندك علم تفصيلي، يقينا الأول طاهر ويقينا الثاني نجس. عندي شك؟ لا. عندي جهل؟ لا. فيقولون هذا عندك يقين تفصيلي. ومرة لا، عندي يقين ولكن هذا اليقين مو تفصيلي، هذا اليقين إجمالي. شلون؟ أنا عندي إناءين، عندي إناءين، أنا اثنينهن كنت شنو؟ مثلا غاسلين، أو هسا أترك غاسلين. عندي إناءين موجودات ورأيت أن قطرة دم أو قطرة بول، قطرة بول على مود ما بها لون، قطرة بول سقطت في أحد الإناءين، يعني هذا الإناء بماء ماء والإناء الثاني بماء، وأنا رأيت أن قطرة دم سقطت في أحد الإناءين، فهنا أنا متيقن أنه أحد الإناءين نجس لو لا؟ إذن أنا متيقن أن أحد الإناءين نجس، عندي شك بها لو لا؟ قل لا، ما عندي أي شك بأنه أحد الإناءين شنو؟
نجس.
ولكن من يسألوني منو النجس من عندهن؟ الأول لو الثاني؟ أقولهم ما أدري، ما أدري. فإذن هنا أنا من جهة عندي علم، عندي يقين 100% أنه أحد الإناءين نجس، ولكن عندي جهل بأنه أي الإناءين هو النجس. فهنا شو يقولون عبر عن هاي الحالة؟ يقول هاي علم إجمالي، أنه لديك علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين. ليش سموا إجمالي؟ لأنه هذا العلم يشوبه جهل شك. واضح؟ فإذا من يقول اليقين التفصيلي بالتكليف، يعني اليقين الذي لا يشوبه شك بالتكليف مطلقا. واضح؟ زين، هذا اليقين التفصيلي بالتكليف عادة وين يصير؟ أنا عندي يقين تفصيلي أنه صلاة الصبح واجبة، صلاة الظهر واجبة، صلاة العصر واجبة، المغرب، العشاء واجب. عندي يقين تفصيلي بأنه شنو؟ شهر رمضان يجب فيه الصوم، الحج واجب، مو؟ وهكذا الخمس واجب، الزكاة واجبة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، هذه عندي علم تفصيلي بوجوبها. وبعد عندي علم تفصيلي بمن مثلا بحرمة الخمر، بحرمة قتل النفس، بحرمة مثلا الكذب، هذا يقين تفصيلي. زين، إذن هذه الأمور اللي هي عند الإنسان بها يقين تفصيلي، هذه ما تحتاج إلى دليل، مو دليل ما تحتاج، ولا تحتاج أنه ترجع بها إلى عالم حتى تسأله. يصير أكو واحد يروح يسأل العالم يقول له رمضان واجب صيامه لو مو واجب، أو أنه صلاة الصبح واجبة لو لا، ما يسأله. ليش؟ لأنه قضية بديهية واضحة. فهذا العلم التفصيلي وين يقع؟ يقع في القضايا التي أجمع عليها المسلمون على أنها واجبة، أو أنه القضايا التي أجمع المسلمون على أنها شنو؟ محرمة. هذه القضايا اللي بهذا المستوى شو يسمونها؟ يسمونها قضايا ضرورية، قضايا ضرورية. إذن ضرورات الدين أو ضرورات المذهب، ضرورات الدين يعني القضايا التي أجمع كل علماء المسلمين على وجوبها أو أجمعوا على حرمتها. قضايا ضرورات المذهب شنية؟ الأمور التي أجمع علماء مذهب معين على وجوبها أو حرمتها أو استحبابها. مثلا يعني مثلا الآن الصلاة واجبة، هاي من ضرورات الدين لو المذهب؟ ضرورات الدين. كل المسلمين يقولون الصلاة واجبة، كل المسلمين يقولون صيام رمضان واجب، كل المسلمين يقولون أن الحج واجب، مو؟ وهكذا. كل المسلمين يقولون أن الدم مثلا نجس، وهكذا. هذه أمور يسمونها شنو؟ من ضروريات الدين. ومرة لا تكون الأمور من ضروريات المذهب. شلون؟ يعني الآن مثلا في المذهب الإمامية، الشيعة الإمامية، يقولون أنه الخمس واجب. هذا كل علماء الشيعة الإمامية يقولون بوجوب الخمس. فإذا هذا وجوب الخمس من ضروريات المذهب، وإن كان باقي العلماء اللي هم مخالفين يقولون بالوجوب ولا لا، يقول ما يقولون واجب بس خمس الغنيمة. زين، مثلا زيارة الإمام الحسين عليه السلام مستحبة، هاي شنو؟ هاي من ضروريات المذهب، هاي مو من ضروريات الدين، من ضروريات المذهب. وهكذا الأمور المختصة بمذهب معين الذي يجمع جميع علماء ذلك المذهب عليها يسمونها ضروريات المذهب. طبعا فرق بين ضرورات الدين وضرورات المذهب. فضرورات المذهب المنكر لها هذا الإنكار يخرجه عن شنو؟ يخرجه عن المذهب، ما يخرج عن الدين. فطبعا مع تفصيلات مذكورة في محلها. أما الذي ينكر ضرورات الدين وإنكاره يعود إلى تكذيب النبي، فهذا يخرج عن من؟ يخرج عن الدين، مو يخرج عن المذهب بعد. زين، إذن هذا العلم التفصيلي بالتكليف يتعلق بمن؟ بالضروريات، سواء كان ضروريات الدين أو ضروريات المذهب. ولكن هاي الضروريات، العلم بالضروريات يكفي في الامتثال أو لا يكفي؟ يعني الآن مثلا أنا عندي يقين تفصيلي بوجوب صلاة الصبح، يعني شنو؟ أن صلاة الصبح واجب. هذه القضية كافية علي أنه حتى أمتثل صلاة الصبح؟
لا،
لأنه صلاة الصبح بها أجزاء وبها شرائط وبها موانع، مو؟ أجزاءها النية، القراءة، التكبير، الركوع، السجود، التشهد، التسليم، هاي أجزاءها. وبعد بها شرائط، طهارة البدن المصلي، طهارة الثياب المصلي، الاستقبال، الوقت، بعد بها موانع اللي هي شنو؟ أنه أن لا تكون ملابس المصلي نجسة، لا يكون بدنه نجسين، لا يكون أجزاء ثيابه من أجزاء الميتة إلى آخره، هاي موانع. فأنا مجرد إذن هذا إذا انخرم أي جزء من أجزاء أو أي شرط من الشروط أو تحقق أي مانع من الموانع تكون هاي الصلاة صحيحة لو باطلة؟ باطلة. يعني امتثلت أنا لو ما امتثلت؟ لو جيت أنا مثلا أصلي بدون تكبيرة إحرام الصلاة صحيحة؟ باطل. تكبيرة الإحرام جزء من الصلاة. أو أصلي بدون ما أستقبل القبلة، أستدبر القبلة وأصلي، صلاة صحيحة؟ باطل. أو أنه ألبس مثلا قمصلة جلد مثلا مال شنو حيوان غير مذكى وأصلي بها، صلاة صحيحة لو لا؟ قل لا باطل. إذن قضية أنه مجرد تعرف أنه صلاة الصبح واجبة هاي كافية أنه حتى تقدر تصلي صلاة صحيحة؟ لا. واضح؟ أعرف أنه الحج واجب، خلاص أعرف الحج واجب هاي صحيح، هذه الجملة هاي من الضروريات صح، ولكن هاي كافية علي؟ شلون أحرم؟ ما هي موانع الإحرام؟ ما هي الأشياء التي تحرم على المحرم؟ مو إذا خرجت من مكة شنو تكليفي؟ إذا بالتضليل شنو تكليفي؟ أجزاء الحج شنية؟ مو هاي الأمور ضرورية؟ لو هاي الأمور شنو نظرية؟ يعني هاي الأمور تحتاج إلى استنباط لو لا؟ إذن هنا في هذه الحالة مجرد الضروريات ما تكفيني المن للامتثال. أعرف أنه الكذب حرام خب، ولكن كل الكذب حرام؟ وبعض الأحيان يصير الكذب واجب مو؟ فإذن هنا صحيح أنه أو الإنسان ممكن أنه يعلم بالتكليف علما تفصيليا، ولكن هذا العلم التفصيلي لا يكفيه المن للامتثال. واضحة؟ إذن هذا الطريق الأول لمعرفة الأحكام التكليفية وهو العلم التفصيلي، وهذا العلم التفصيلي لا يكفي للامتثال. الطريق الثاني هو الاجتهاد. شنو الاجتهاد؟ عرف الاجتهاد بأنه هو استنباط الحكم الشرعي من مداركه المقررة. الاجتهاد هو استنباط الحكم الشرعي من مداركه المقررة. إذا عندنا مجموعة قيود، مو هذا التعريف لابد أنه تتضح. شنو قصدكم بالاستنباط؟ تقولون الاجتهاد هو استنباط. شنو استنباط؟ استنبط الشيء أي استخرجه بعد خفاء، الشيء الخفي من أستخرجه يقولون عليه استنبطته. إذن هذا الاجتهاد هو استنباط لأمور خفية مو أمور واضحة، ولهذا ما يصير واحد شنو يقول أنا اجتهدت بأن الصلاة واجبة وأن الصيام واجب، يقول لا هاي أمور مو خفية، هاي أمور واضحة معلومة عند كل الناس. شنو اجتهدت أن الصيام واجب؟ كل إحنا نعرف أنه الصيام واجب. إذن الاستنباط هو استخراج، استنبط الشيء بمعنى استخرجه بعد خفاء. فاستنبط الفقيه الحكمة بمعنى استخرج الفقه الباطن يعني الخفي بفهمه واجتهاده. واضحة؟ واضحة قضية استنباط شنو؟ إذن هو استخراج للأمور الخفية. المفردة الثانية، إذن استنباط الحكم الشرعي بعد الحكم الشرعي احنا وضحناه بالدرس السابق، عرفنا شنو قصدهم بالحكم الشرعي والخطاب الذي وجهه الله سبحانه وتعالى للمكلفين لغرض تنظيم حياتهم في الدنيا والآخرة. زين، يقولون الاجتهاد هو استنباط الحكم الشرعي من مداركه. شنو مداركه؟ ها تكلمنا انه كنا الكتاب والسنة، والسنة تشمل كلام المعصوم وفعله وتقريره، وبعد من المدارك العقل، وبعد هو الإجماع. إذن المدارك هي شنو؟ جمع مدرك، والمدرك هو الدليل. فمنقول من مداركه استنباط الحكم الشرعي من مداركه يعني من أدلته. ما هي هذه الأدلة؟ الأدلة هي القرآن والسنة والعقل والإجماع. هاي الأدلة التي يستنبط منها الفقيه الحكم الشرعي. زين، تقول الاجتهاد هو استنباط الحكم الشرعي من مداركه المقررة. يعني شنو قصدك بالمقررة؟ قل المقررة أي الأدلة التي تقرر في علم أصول الفقه أنها حجة يستطيع الفقيه الاعتماد عليها في استخراج الحكم الشرعي. إذن مقررة قصدهم بها شنو؟ أنه هذه الأدلة ثبت في علم أصول الفقه أنه يجوز حجة، أن هذه الأدلة حجة يجوز الاعتماد عليها في استنباط الحكم الشرعي. معناها أنه الاجتهاد اللي احنا نقصده مو اجتهاد من ما كان، من أي دليل كان، لا، الدليل الذي ثبت أنه حجة. فمثلا الآن العامة المخالفون يستنبطون أحكاما شرعية ولكن بواسطة القياس، ولكن هل القياس حجة؟ لا. إذن القياس لم يتقرر في علم أصول الفقه أنه حجة، بل منهي عنه من قبل الأئمة عليهم السلام. يستنبطون مثلا بدليل سد الذرائع مثلا، وهل سد الذرائع حجة؟ لا، ليس. بمثلا عمل الصحابي، عندهم دليل أنه عمل الصحابي، فعل الصحابي حجة، يعني أبو سفيان إذا تصرف تصرف هذا حجة تصرفه، أنا أقدر شنو؟ أقدر أستنبط من خلال تصرف أبو سفيان، من خلال تصرف معاوية، شنو؟ حكم شرعي. هذا مقبول؟ لا، ما مقبول. ليش؟ لأنه ثبت في علم الفقه أنه هذا ليس بدليل حجة. أنتم تستدلون بهذا استدلال باطل. إذن المقررة بمعنى الأدلة المعتبرة. فثبت في علم أصول الفقه أنه القرآن يجوز الاعتماد عليه في استنباط الحكم الشرعي، السنة يجوز الاعتماد عليها في استنباط الحكم الشرعي، العقل يجوز الاعتماد عليه في استنباط الحكم الشرعي، وكذلك الإجماع. واضح؟ زين، إذن الاجتهاد هذا معناه هو استنباط استخراج الحكم الشرعي الخفي من مداركه، من أدلته المقررة اللي تقرر أنها حجة. فالاجتهاد إذن هو استخراج الأحكام الشرعية الخفية غير المعلومة عند الناس بواسطة الرجوع إلى الأدلة التي تقرر في علم الأصول أنها حجة ويجوز الاعتماد عليها في استخراج الحكم الشرعي. طبعا عملية الاجتهاد هذه تعتبر من الواجبات الكفائية. شنو واجب كفائي؟ يعني إذا قام به البعض سقط عن الآخر. إذن الفقهاء متفضلون علينا. الفقهاء، هذا الإنسان اللي يبذل عمره وجهده في سبيل تحصيل الأحكام الشرعية، هذا قاعد يسقط واجب علينا، لأنه إذا ما هو يصدى لهاي المهمة ويخلص حياته 20-30 سنة زهرة شبابه مخلصها بالدراسة، مو كان وجب علينا كل احنا انه نصير مجتهدين، واذا ما صرنا مجتهدين نأثم ونستحق العقاب. اذن الاجتهاد واجب كفاية، بمعنى اذا قام به من به الكفاية سقط عن الاخرين، سقط عن الاخرين. واضحة؟ فالمكلف إذا كانت له هذه القدرة، يا قدرة، القدرة على الاجتهاد، فالاجتهاد هو أفضل الطرق للوصول إلى الأحكام الشرعية، لمعرفة الأحكام الشرعية، هذا أفضل طرق. ولكن هل الاجتهاد متيسر لجميع الناس؟ لا، لأنه الاجتهاد يحتاج فترة طويلة للدراسة، يحتاج 20 30 سنة يدرس، يلا يصير شنو؟ يصير مجتهد. بالإضافة إلى الفترة الطويلة يحتاج إلى ذهنية، لأنه مو كل واحد درس هذه الفترة صار مجتهد. الآن إحنا عندنا طلبة العلم إيش قد؟ بالآلاف مو؟ والمجتهدين إيش قد؟ 4. معناها مو كل من درس وصل إلى درجة الاجتهاد. إذن صحيح أنه الاجتهاد طريق جيد وممتاز، بل هو أفضل الطرق للوصول إلى الحكم الشرعي، ولكن هذا الطريق متيسر لجميع الناس أو غير متيسر؟ غير متيسر. إذن إذا كان غير متيسر لابد من البحث عن طريق يناسب عامة الناس، وإحنا بنقول عامة الناس يعني كل من لم يصل إلى درجة الاجتهاد، سواء كان طالب حوزة أو غيره. ليس بطالب حوزة، طالب حوزة وين ما وصل، وصل بحث خارج هماتين بعده، إذا ما متمكن ما واصل إلى درجة الاجتهاد فالتكاليف مالته شلون يسويها؟ يقلد فيها أو يكون محتاطا، فإما أن يختار طريق التقليد أو يختار طريق الاحتياط. فما هو التقليد وما هو الاحتياط؟ التقليد، وهذا هو الطريق الثالث لمعرفة الأحكام الشرعية. التقليد لغة بمعنى جعل الشخص أو غيره ذا قلادة، نقول قلده بمعنى شنو؟ يعني جعل له قلادة، جعل له قلادة. فيقال مثلا تقلد السيف، يعني شنو؟ يعني علق السيف في رقبته، تقلده اتخذه. أو مثلا تقلدت المرأة بمعنى أنه اتخذت قلادة، اتخذت قلادة. إذن التقليد من القلادة أن تجعل الشيء قلادة في عنق شخص، تقول قلدته قلدته. يعني هسا يجي مثلا زوج يخلي القلادة في رقبة زوجته، شو يقول؟ يقول قلدها قلدها، مو؟ هذا تقليد. هذا باللغة. بالاصطلاح شنو قصدكم من التقليد؟ يقول التقليد في الاصطلاح هو أن العامي يقلد المجتهد، يعني شنو؟ أي أن العامي يجعل عمله في رقبة المجتهد وعلى عاتقه. يعني يقول له مولانا أنا أخذ الأحكام الشرعية من عندك، فأنا أقلدك هذه الأعمال مالتي، هاي أعمالي أنا راح أقلدك إياها. معناها شنو؟ معناها أنه من المسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن استنباط الحكم الشرعي؟ المجتهد. شوفوا المسؤولية الضخمة اللي يتحملها المجتهد. يعني الاجتهاد مو غنيمة، الاجتهاد تكليف مو تشريف، الاجتهاد مسؤولية. واحنا نشوف المجتهدين شنو اللي محصل المجتهدين؟ ليش عايشين مرفهين ومنعمين وكذا؟ لا، اذا المجتهد انسان يتحمل عن البقية عناء الدراسة وعناء السهر وعناء المسؤولية امام الله سبحانه وتعالى. فالمجتهد مسؤول امام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، يسأل عن كل شاردة وواردة، هذا الحكم من مين جبته؟ هذا شنو دليلك عليه؟ هذا الرواية ضعيفة لو قوية؟ إلى آخره. زين، في قبال أنه الله سبحانه وتعالى يجزيه الثواب العظيم ويجعله من المشفعين، يشفع للناس، إلا أنه يتحمل مسؤولية عظيمة. واضحة؟ إذن القلادة، التقليد عفوا، بأن يجعل المكلف العامي أعماله في رقبتي في عنق المجتهد. فالمجتهد هو المسؤول عن استنباط الحكم الشرعي أمام الله سبحانه وتعالى، والمكلف العامي شنو شغله؟ المسؤول عنه شنو؟ المسؤول عنه هو أنه يمتثل هذه الأحكام التي يستنبطها المجتهد. فصحيح المجتهد يستنبط الحكم وهو مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن هذا الاستنباط، ولكن أني المكلف العامي شنو شغلي؟ شغلي أنه أمتثل هذه التكاليف، هذه اللي يذكر ليها المجتهد الأحكام كون ألتزم بها التزام حرفي. واضح؟ زين. طبعا واضح أنه إحنا قلنا أنه العامي بعد هذا اللفظ يشمل كل إنسان لم يبلغ إلى درجة الاجتهاد، فيشمل الإنسان اللي هو ما دارس علم، ما ليس بطالب علم، وكذلك يشمل طالب العلم الذي لم يبلغ إلى درجة الاجتهاد. زين، هذا الطريق طريقة معرفة الأحكام الشرعية بواسطة الاجتهاد، هذا الطريق هو أنسب الأحكام الشرعية، أنسب الطرق لمعرفة الحكم الشرعي، أسهل الطرق. فأفضل طريق للإنسان وأسهل طريق للإنسان أنه شنو؟ خلينا نقول الأسهل، أسهل الطريق للإنسان هو أنه يكون مقلدا. ما نقول الأفضل، لأنه الأفضل هو الاجتهاد، ولكن أسهل طريق للإنسان للوصول إلى الحكم الشرعي هو أن يكون مقلدا لعالم. زين، هذا العالم اللي تقلده أي عالم؟ أي مجتهد؟ لا، مو أي مجتهد، لازم مجتهد جامع للشرائط، يعني بين المجتهد وبين مرجع التقليد يا نسبة، بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق. ليش عموم وخصوص؟ من الأعم؟ أحسنتم، والأخص هو المرجع التقليد. فكل مرجع تقليد هو مجتهد، وليس كل مجتهد مرجعا للتقليد. فهنا لابد أنه تتوفر في المجتهد مجموعة من القيود، مجموعة من الشروط، بالإضافة إلى الاجتهاد، الاجتهاد أحد الشروط، بالإضافة إلى الاجتهاد حتى يكون أهلا للرجوع إليه في أخذ الأحكام الشرعية. نعم، المجتهد كل إنسان بلغ رتبة الاجتهاد فلا يجوز له الرجوع إلى غيره، بعد واجب عليه أنه يعمل باجتهاده، أما رجوع الآخرين إليه لا، يحتاج إلى شروط إضافية سنذكرها في الدروس اللاحقة إن شاء الله، وهي شروط مرجع التقليد. طبعا عملية جواز الاجتهاد، هذه العملية أثبت العلماء جواز الاجتهاد بمجموعة من الأدلة، مجموعة كثيرة من الأدلة، منها أدلة عقلية ومنها أدلة نقلية. فطبعا ليس المقام هو مقام بيان جواز قضية الاجتهاد، ولأنه البحث في قضية أنه الاجتهاد جائز أو غير جائز هذا بحث يطول، ولكن من أوضح الأدلة، على جواز الاجتهاد أن هو الدليل العقلي أولا، وسيرة العقلاء أو سيرة المتشرع ثانيا. ها، من أوضح الأدلة اللي ما حد يقدر يناقش بها، ما حد يقدر ينكرها. فالدليل العقلي أنه المجتهد عالم في اختصاصه، عالم باختصاصه اللي هو استنباط الأحكام الشرعية، والعالم شنو؟ الجاهل يرجع إلى العالم في تخصصه. هذه قضية عقلائية عند كل العقلاء، يعني مو بس المتدين، كل العقلاء. فكل العقلاء يقولون بوجوب رجوع الجاهل إلى العالم، وهذا القضية احنا نمارسها في حياتنا، كل حياتنا هيك مبنية، انه الانسان يكون عالم بشيء وجاهل بشيء اخر. مو الان الطبيب عالم بالطب ولكن جاهل بالهندسة، وقت اللي يريد يبني له عمارة، خب مو هو اللي يبني العمارة، مو شغله هذا، يرجع للمتخصص، يرجع للمهندس. المهندس عالم بالهندسة بس جاهل مثلا بالقوانين، إذا أراد أنه يرفع قضية أو يطالب بقضية كذا شو يسوي؟ يروح للمحامي هو المتخصص، وهكذا. إذا ماكو إنسان عالم بكل شيء، كل إنسان عالم باختصاصه وجاهل ببقية الاختصاصات. وسيرة العقلاء سواء كانوا متدينين أو غير متدينين أنه كل عالم، كل جاهل عفوا يرجع إلى العالم، كل جاهل يرجع إلى العالم في مجال تخصصه، تخصص ذلك العالم. هاي سيرة عقلاء. سيرة المتشرعة أيضا، سيرة المتشرعة يعني ناس مو كل العقلاء وإنما خصوص الناس المتدينين. سيرة المتشرعة منذ القديم كانت مبتنية على ماذا؟ على رجوع غير العلماء إلى فقهاء الصحابة، فكان الأئمة عليهم السلام يرجعون أتباعهم، يرجعون الشيعة المن إلى فقهاء الصحابة. فأصحاب الأئمة شكليا مو شكل واحد، قسم منهم علماء فقهاء وقسم منهم شنو؟ عوام عاديين. فمثلا من الفقهاء مثلا محمد بن مسلم، مثلا زرارة بن أعين، وهكذا. هذول فقهاء الصحابة. فهذول العلماء أو مثلا يونس بن عبد الرحمن إلى آخره، كثير من علماء موجودين هم من أصحاب الأئمة عليهم السلام. فكان الأئمة ثبت أنه الأئمة كانوا يرجعون الناس إلى هؤلاء الفقهاء، ورجوعهم إلى الفقهاء يعني شنو؟ يعني تقليدهم. زين واحد يقول لا، كانوا يرجعوا لهم على مود فقط ينقلون الحكم الشرعي، نقول لا مو فقط ينقلون، وإنما ثبت في الروايات أنهم كانوا يقولون بنظرهم، يعني يجتهدون. الاجتهاد فرق عن من شنو؟ عن مجرد نقل الفتوى. نقل الفتوى شيء، أو نقل الحكم الشرعي شيء، نقل الرواية شيء، والاجتهاد شيء آخر. الاجتهاد نظر بالدليل واستنباط من الدليل، هذا الاجتهاد. ولهذا ورد في الرواية باتباع منه، من نظر في حلالنا، مو من نقل حلالنا وحرامنا، لا، من نظر في حلالنا وحرامنا. نظر يعني فكر وتأمل واستنبط، هذا معنى نظر. المهم أنه هذان دليلان واضحان على جواز التقليد، وهناك أدلة كثيرة جدا ذكرها العلماء في جواز التقليد، ورد هذه الشبهات الواهية التي تثار هنا وهناك. زين، إذن هذا الطريق الثالث لمعرفة الأحكام الشرعية، وهو التقليد. الطريق الرابع لامتثال الأحكام الشرعية هو الاحتياط. ما هو الاحتياط؟ الاحتياط هو العمل الذي يتيقن معه المكلف ببراءة ذمته من الواقع المجهول. إذن الاحتياط هو العمل الذي يتيقن معه المكلف ببراءة ذمته من الواقع المجهول. شنو يعني؟ يعني أنا سأجي إلى واقع، إلى أمر من الأمور، فأشك أنه هنا الواجب علي شنو؟ شنو اللي أسويه هنا؟ فمثلا في موضع من المواضع أشك أنه هنا الصلاة علي قصر لو تمام، أو في موضع من المواضع أشك أنه الواجب علي هنا أنه أتوضأ لو أتيمم، وهكذا. فهنا راح أعمل عمل أتيقن معه بأنني قد امتثلت الحكم الشرعي. شنو؟ فهنا أنا إذا شكيت أنه صلاة قصر لو تمام في هذه الحالة شو أسوي؟ أجمع بين القصر والتمام. فإذا جمعت بين القصر والتمام أنا راح أتيقن أنه امتثلت لو لا؟ أتيقن أنه امتثلت. ليش؟ لأنه لو كان هو الواقع لا يخلو، إما قصر أو تمام، يعني الحكم الواقع اللي هو في علم الله سبحانه وتعالى لا يخلو عن أحد هذين الأمرين، إما قصر وإما تمام. فإذا كان الواقع هو القصر أنا بصلي قصر، إذن برأ ذمتي، وإذا كان الواقع هو التمام أنا مصلي تمام وبرأت ذمتي. وكذلك لو ترددت بين شنو الوضوء والتيمم، وضوء والتيمم أيضا شنو اللي أسوي؟ أسوي الاثنينات. فإذا كان المخاطب الخطاب المتوجه إليه حقيقة في الواقع في علم الله هو الوضوء أنا متوضئ، التيمم أنا متيمم. إذا شكيت أنا انذرت نذر مثلا مو وشكيت حس أنا انذرت أصوم يومين لو أصوم ثلاثة أيام، أصوم ثلاثة أيام، حتى إذا كان ثلاثة أيام أنا صايم ثلاثة أيام، إذا يومين أنا هم صايم يومين. واضح القضية شلون؟ إذا ترددت في شيء أنه هذا الشيء محرم لو غير محرم شنو اللي أسوي؟ أترك. فهنا يعني مثلا أبو الرضيع تردد أنه بنات صاحب اللبن اللي هن مو بنات المرضعة، بنات صاحب اللبن، تردد أنه هذا يجوز أنه يتزوجهن لو ما يجوز، حرام لو حلال، هنا يحتاط يترك الزواج من عنده. واضح القضية؟ إذن في الاحتياط شو راح يسوي؟ كل ما يحتمل وجوبه يؤدي، وكل ما يحتمل حرمته يتركه. فالاحتياط تارة شنو يقتضي الفعل، وتارة يقتضي الترك، وتارة يقتضي الجمع. واضحة؟ زين. فهنا الاحتياط إذن طريق جيد، طريق ممتاز للتيقن من فراغ الذمة، أنه أتيقن أنه ذمتي قد فرغت من الحكم. ولكن هل أنه الاحتياط ممكن دائما أو لا؟ هذا راح يجينا أنه الاحتياط مو ممكن دائما. شوفوا أول شيء هو نفس الاحتياط عمل سهل لو شاق، لأنه هو يبي تضييق على النفس، مو أي شيء احتملت وجوبه راح أسوي، أي شيء احتملت حرمته راح أتركه. إذا ترددت أكرر أجمع وهكذا، بينما أنا لو مقلد لا ما صار عندي هاي الأمور. أجي مثلا هذا الأمر ترددت أنه واجب لو غير واجب، أرجع رسالة المقلد مالتي يقول لي جوز هذا لا غير واجب مباح أترك. إذا ترددت أنه هذا الأمر حرام أو غير حرام، أرجع للمقلد مالتي جوز المقلد مالتي يقول لا جائز هذا مو حرام. وهكذا إذا ترددت أنه هنا هذا قصر لو شنو لو تمام، هم أرجع لرسالة المقلد مالتي شو يقول، ألقى مثلا يجوز هو يفتي بالتمام أو يفتي بالقصر، فهنا راح يخفض عليه كثير من الجهد. إذن الاحتياط بنفسه مو سهل، بنفسه بصعوبة، هاي واحد. وفي بعض الأحيان الاحتياط شو يسبب لنا؟ يسبب لنا تعطيل كثير، يعني خصوصا إذا تلاحظ إنسان دائما يحتاط دائما يعمل بالاحتياط، في تصير الحياة مالته هواي صعبة، لأنه يشتغل شغل مال 3-4 مكلفين. هذا إذا كان ممكن،
أما في بعض الأحيان مثل ما راح يمر علينا أنه الاحتياط غير ممكن، ما ممكن أنه تحت عاطف، أو أنه يكون الاحتياط متعسر معرفته. إذن الاحتياط صحيح طريق جيد من حيث أنه الإنسان يطمئن يرتاح أنه ذمته فرغت، مو؟ ولكن هذا الطريق سهل كسهولة التقليد؟ لا، الاحتياط ليس بسهولة التقليد. إذن أسهل الطرق لمعرفة الأحكام الشرعية هو التقليد، واضح؟ زين، إذا اتضحت هذه المقدمة نشرع إن شاء الله في المسألة.